بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 78 من دروس تأسيس الأحكام على مسان خارج الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام، تلف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن النجم رحمه الله، في باب العيدين. وصلنا عند الحديث رقم 268 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمر فأعيا، أي عجز عن المشي، فأعيا فأراد أن يسيبه أو أن يتركه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، أي الجمل، فسار سيرا لم يسر مثله، وهذه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: بعنيه بوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه، فبعته بوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني مكستك لأخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. الشرح: موضوع الحديث الشرط الجائز في البيع. المفردات: أي معاني الكلمات. أنه كان يسير على جمر فأعيا، المراد بالعي العجز والضعف عن أن يسير مع القافلة. قوله: فأراد أن يسيبه وأن يتركه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا التفات من ضمير الغيبة إلى ضمير التحدث عن النفس. قوله: فدعا لي من الدعوة التي هي الدعاء. وضربه، الضمير يعود على الجمل، أي ضرب الجمل أي النبي صلى الله عليه وسلم، فسار سيرا لم يسر مثله، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. النفي هنا لم يسر، كأنه نفي لحصول سير يساوي سيره ذلك فيما سبق. قوله: بعنيه، هذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه منه، أي أن يبيع الجمل من النبي صلى الله عليه وسلم بوقية. الوقية هي 40 درهما. قلت: لا. ثم قال: بعنيه، فبعته بوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، أي اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تبلغ عليه، أن أتبلغ به إلى أهلي في المدينة. أي اشترط جابر بن عبد الله منفعة الحمل بالجمل إلى المدينة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط، أي هذه المنفعة. فلما بلغت، أي وصل إلى أهله، وصلت إلى أهلي يعني في المدينة، أتيته بالجمل، أي تنفيذا للاتفاق بيني وبينه، وهذا يدل على وفاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالعهود والمواثيق. فنقدني ثمنه، أي أعطاني الأوقية التي بعته بها. ثم رجعت أي للمدينة، فأرسل في أثري، أي بعدي مباشرة، ويحتمل أن يكون في إثري، لكن الرواية الأولى لعلها هي الأصح أثري، والإثر والأثر متقاربان أي في المعنى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه تتبع أثره. فقال: أتراني بضم التاء، أي تظنني وتحسبني، ماكستك، المماكسة هي المكالمة بالنقص من الثمن أو المساومة على البيع والشراء مع المناقصة في الثمن. هذا يقول البائع، يقول: أبيعك هذه ب10، والمشتري يقول: لا أشتري منك ب9، وهكذا، حتى مثلا يقول، حتى يتنازل البائع عن 10 إلى 9، هذه المماكسة. المعنى الإجمالي بينما كان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في غزوة من الغزوات يسير على جمل له، فعلى ذلك الجمل أي ظهر عليه العجز وعدم القدرة على السير مع القافلة، فأراد صاحبه أي جابر أن يسيبه أي يتركه لغلبة الظن على صاحبه أنه لا فائدة في بقائه معه، وذلك لأنه يكون عاجز عن المشي. فبينما هو كذلك لحقه النبي صلى الله عليه وسلم أي لحق جابر ولحق الجمل الذي هو راكب عليه أو ماشي معه، وضرب الجمل أي النبي صلى الله عليه وسلم فسار أي بعد هذه الضربة سيرا لم يسر مثله، وتلك معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ثم طلب منه أن يبيعه إياه أي طلب النبي صلى الله عليه وسلم من جابر أن يشتري منه الجمل بوقية، فأبى أولا أبى جابر أن يبيع، ثم وافق بعد ذلك، لكنه استثنى يعني شرط البيع حملانه إلى أهله في المدينة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط على ذلك. فلما بلغ أي وصل المدينة أي جابر عبد الله بالجمل فأعطاه ثمنه، يعطى النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الجمل، فرجع وترك الجمل عنده، أي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يرسل في أثره قائلا أتراني ما كستك لآخذ جملك، أي ناقصتك في البيع لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. فكل حديث يؤخذ من هذا الحديث جواز التسييب للدابة التي لم يبق فيها فائدة، وذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وعدم نهي عن ذلك، يعني تسييبه عن تركها للمحتاجين إما أن يأكلوها أو يركبوها أو يحرثوا عليها ونحو ذلك، يعني كأنها صدقة، كأنها وقف صدقة. ثانيا لم يكن التسييب أي للجمل على ما كان يعتقد أهل الجاهلية بالسائبة، يعني لم يفعل جابر هذا التسييب من أجل مشابهة الكفار والمشركين في تركهم لدوابهم لآلهتهم، لكن لغلبة الظن على أن الجمل لا يستفاد منه فيما بعد. والسائبة التي عند الجاهلية التي ذكر الله تعالى في قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام لكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. يقول سعيد بن سيف بن كثير رحمه الله وغيره البحيرة التي يمنع دروها للطواغيت، يعني فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة هي التي لا يحمل عليها، يعني كالناقة التي لا يحمل عليها الجمل الذي لا يحمل عليه، ويسيبونها لآلهتهم. والوصيلة هي الناقة البكر تبكر في أول نتاج في الإبل ثم تثنى بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها أي بعد يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر عين، فإذا أنتجت هذه الناقة نتاجين أنثيين بعد ذلك يسيبونها لآلهتهم. والحام وفحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه أي تعب من الضراب وأصبح هزيل عن الضراب للنياق تركوه للطواغيت. ثالثا يؤخذ من هذا الحديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه، يظهر أنه دعاء قصد دعاء قصد منه قصد منه النبي صلى الله عليه وسلم تطيب خاطره يخاطر جابر، وجبر ما في نفسه من ذلك المأزق الذي كاد يقع فيه لولا ما يسره الله له من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعطفه عليه لكونه صلى الله عليه وسلم رد الجمل إلى جابر ورد له كذلك الثمن الذي وكذلك نعم رد الجمل وأبقى الثمن الذي سلمه لجابر. رابعا في قوله وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، الضرب من النبي صلى الله عليه وسلم تحول بركة في حق جابر أي حق جمله، تحول بركة في حق جابر وجمله وجملة عن في حق جابر وجملة فسار سيرا ما كان يسيره، وهذه هي المعجزات الظاهرة حيث أن الجمل كان عاجزا عن المشي فأصبح بعد الضرب سريعا فيه أي في المشي. خامسا يؤخذ من قوله بعنيه بوقية أي أنه يجوز مبايعة من لم يعرض سلعته للبيع، يعني جابر ما قال من يشتري هذا الجمل وإنما بدره النبي صلى الله عليه وسلم بالشراء فقال أتبيعني هذا الجمل. سادسا قوله لا يحتمل أنه امتناع من البيع لا يريد أن يبيعه، ويحتمل أنه امتناع من الثمن لكونه الأوقية قليلة في حق الجمل. سابعا قول النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه مرة أخرى تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم بطلب النبي صلى الله عليه وسلم بطلب البيع. ثامنا فيه دليل على جواز تكرار المبايعة لمن لم يعرض سلعته للبيع. تاسعا في قوله فبعته، الفاء هنا رابطة بين طلب البيع والموافقة عليه أو سببية أي بسبب تكرير النبي صلى الله عليه وسلم بعته وبوقية كما طلب عاشرا يؤخذ من قوله واستثنيت حملانه إلى أهلي، جواز الاستثناء إذا كان معلوما، وهذا استثناء للمنفعة وهي ركوب الجمل أو ركوب البضاعة على الجمل، ولم يكن استثناء لبعض الشيء المبيع، فالمنفعة هنا هي منفعة الحمل لا منفعة الشرب من اللبن إذا كانت ناقة أو أخذ شيء من وبره وبر الجمل أو نحو ذلك. الحادي عشر أن هذا لا يتنافى أي هذا البيع للجمل واشتراط الحمل عليه لا يتنافى مع حديث النهي عن الثنية. حديث النهي عن الثنية أن النبي في حديث جابر بن عبد الله يظهر والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنية إلا أن تعلم، رواه الترمذي في سننه. الثنية هي أن يباع الثمر ويستثنى منه جزء غير معلوم القدر أي لا يباع، فهذا هو المنهي عنه. أما إذا علم الشيء المستثنى من الثمر أو نحوه وعلم مقداره فإنه يجوز بيع بقيته ويبقي ذلك تلك السلعة أو الثمر ونحو ذلك. يقول الشيخ رحمه الله فالثنية المنهي عنها هي ما لم تكن معلومة بأن تكون غائمة في المبيع أي مجهولة المقدار، ومن قال بعتك هذا القطيع من الغنم واستثنيت واحدة منه لا يدرى مال واحدة هذه، فهذه الثنية المنهي عنها، فإنه لا يجوز ذلك إلا أن ينصص على الشاة المستثناة أي التي لا تباع، وإن استثنى منفعة فلابد أن تكون تلك المنفعة معلومة بمقدارها وثمنها سواء كان حمل أو كان أجرة أو كان غير ذلك، فلا بد أن تكون تلك المنفعة معلومة بمقدارها وثمنها، فالنهي إنما يكون عن ثنية غير معلومة، وإذا فلا تعارض. ثاني عشر أن هذا الاستثناء واستثنيت حملانه إلى أهلي، أن هذا الاستثناء كان شرطا في البيع، وكان إنشاؤه مع إنشاء العقد وهو بيع الجمل، ولم يتم العقد إلا به أي بالحمل إلى مكان بيت جابر رضي الله عنه، وهي المنفعة الحمل. قد أنكر بعض الفقهاء مثل هذا، ولكن سلكوا في سبيل تخريجه والاعتذار عن وقوعه مسالك شتى، مع العلم أن حديث جابر أقوى من حديث النهي عن بيع الشرط. قال الصنعاني رحمه الله بعدما ذكر بعض تلك المسائل التي سلكوها في الاعتذار عن هذا الحديث والأخذ به، فقال: وقوى الحافظ بن حجر كونه وعدا حل محل الشرط كما نقله عن إسماعيل. قلت: والقول الصنعاني، وهذا كله وفاه بحق المذاهب، وإلا فقول صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون معلوما في حديث الثنية واضح في ساعة هذا الشرط وأمثاله، انتهى كلام الصنعاني رحمه الله. ودل أن تلك التكلفات التي تكلفوها في زعمهم المعارضة من هذا الحديث النهي عن الثنية والحديث النهي عن بيع والشرط، والصواب أن النهي إنما هو عن الثنية المجهولة، أي الشيء المستثنى في البيع الذي لا يعلم مقداره، والشرط الذي يتعاظم مع البيع أو ينافيه ويضاده، كمن يقول: لا أشتري منك هذه الدار إلا أن تبيعني منك السيارة، ونحو ذلك. أما من لم يكن كذلك فليس فيه معارضة له، علما بأن حديث الجابر أصح من تلك الأحاديث التي عارضوا بها رحمنا الله وإياهم. الثالث عشر من حديث جابر بن عبد الله في قصة حملانه لجماله إلى المدينة بعد بيع النبي صلى الله عليه وسلم، على شراء النبي صلى الله عليه وسلم منه الجمل، يؤخذ منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتراني ما كسوك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. يؤخذ من هذا تفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وكرم خلقه وسخائه، وكرمه الذي جعل الدنيا عنده لا تساوي شيئا، صلوات الله وسلامه عليه القائل: مالي ومال الدنيا، وأنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم طامعا في الدنيا لأبقى الجمل عنده، ولما أعاد الجمل إلى جابر ولأخذ دراهمه من جابر، ولكن لمحبته للأجر والثواب عند الله ترك الدراهم وترك الجمل. وأيضا فيه تأليف لقلوب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لبيان سماحة الدين وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثال لقول الله تعالى: ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. في حاجة رابع عشر أن الاستثناء إنما يكون صحيحا بشروط، الاستثناء في البيع يكون صحيحا بشروط. الشرط الأول أن يكون الاستثناء من عين المبيع معينا، كاستثناء شاة من قطيع غنم، كان يقول: بعتك هذا الغنم ومنه مثلا 40 رأس من الغنم إلا هذه الشاة، ويعينها، هذا جائز. أما إذا قال: بعتك هذه 40 إلا شاة بدون تعيين، فهذا لا يجوز، هذا منهي عنه. واستثناء نخلة من نخيل البستان، يقول: بعتك هذا النخيل إلا تلك النخلة ويعينها، فهذا جائز. أما إذا قال: بعتك هذه النخل إلا نخلة بدون أن يعينها، فهذا لا يجوز، فهذا لا يصح إلا أن يكون المستثنى معروفا. الشرط الثاني أن يكون الاستثناء من منفعة المبيع معينا أيضا مبينا، كاستثناء سكن الدار، يكون مستثنى من منفعة المبيع معينا أيضا مبينا، كاستثناء سكن الدار مدة معلومة، يعني قال: أبيعك هذه الدار بشرط أن أسكنها شهر أو سنة، هذا جائز. أو أبيعك هذه الدابة بشرط أن أركبها أو السيارة أركبها إلى مدينة كذا، هذا جائز. واستثناء ركوب الدابة أو السيارة إلى موضع معين، هذا جائز. الشرط الثالث أن هذا الشرط لا يصح، شرط الاستثناء والثنية لا يصح إلا أي المنفعة إلا إذا كان في ذات المبيع أو منفعته. أما أن يكون الاستثناء في غير المبيع يعني في شيء آخر فهذا لا يجوز، ويكون مما نهى مما نهي عنه في حديث النهي عن بيع وشرط كما تقدم، أن يقول بعتك هذه الدار بشرط أشتري أو تبيعنا، تشتري منك سيارتك أو تبيعنا سيارتك مثلا أو دارك ونحو ذلك، فهذا شرط لا يصح والله أعلم. ولعلنا نكتفي بهذا المقدار هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 78 من دروس تأسيس الأحكام على مصاعد خارج الأنام شرع حديث عمدة الأحكام، تلف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن النجم رحمه الله في باب العيدين. وصلنا عند الحديث رقم 268 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمر فأعيا، أي عجز عن المشي، فأعيا فأراد أن يسيبه أين يتركه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه أي الجمل، فسار سيرا لم يسر مثله، وهذه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. الشرح موضوع الحديث الشرط الجائز في البيع. المفردات أي معاني الكلمات، أنه كان يسير على جمر فأعيا، المراد بالعي العجز والضعف عن أن يسير مع القافلة. قوله فأراد أن يسيبه وأن يتركه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا التفات من ضمير الغيبة إلى ضمير التحدث عن النفس. قوله فدعا لي من الدعوة التي هي الدعاء، وضربه الضمير يعود على الجمل أي ضرب الجمل أي النبي صلى الله عليه وسلم، فسار سيرا لم يسر مثله، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. النفي هنا لم يسر كأنه نفي لحصول سير يساوي سيره ذلك فيما سبق. قوله بعنيه، هذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه منه، أي أن يبيع الجمل من النبي صلى الله عليه وسلم بوقية. الوقية هي 40 درهما. قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، أي اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تبلغ عليه، أن أتبلغ به إلى أهلي في المدينة، أي اشترط جابر بن عبد الله منفعة الحمل بالجمل إلى المدينة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط أي هذه المنفعة. فلما بلغت أي وصل إلى أهله، وصلت إلى أهلي يعني في المدينة، أتيته بالجمل أي تنفيذا للاتفاق بيني وبينه، وهذا يدل على وفاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالعهود والمواثيق. ف فنقدني ثمنه أي أعطاني الأوقية التي بعته بها. ثم رجعت أي للمدينة فأرسل في أثري أي بعدي مباشرة، ويحتمل أن يكون في إثري لكن الرواية الأولى لعلها هي الأصح أثري، والإثر والأثر متقاربان أي في المعنى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه تتبع أثره. فقال أتراني بضم التاء أي تظنني وتحسبني ماكستك، المماكسة هي المكالمة بالنقص من الثمن أو المساومة على البيع والشراء مع المناقصة في الثمن. هذا يقول البائع يقول أبيعك هذه بعشرة، والمشتري يقول لا أشتري منك بتسعة، وهكذا حتى مثلا يقول حتى يتنازل البائع عن العشرة إلى التسعة، هذه المماكسة. المعنى الإجمالي: بينما كان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في غزوة من الغزوات يسير على جمل له، فعيا ذلك الجمل أي ظهر عليه العجز وعدم القدرة على السير مع القافلة، فأراد صاحبه أي جابر أن يسيبه أي يتركه لغلبة الظن على صاحبه أنه لا فائدة في بقائه معه، وذلك لأنه يكون عاجز عن المشي. فبينما هو كذلك لحقه النبي صلى الله عليه وسلم أي لحق جابر ولحق الجمل الذي هو راكب عليه أو ماشي معه، وضرب الجمل أي النبي صلى الله عليه وسلم فسار أي بعد هذه الضربة سيرا لم يسر مثله، وتلك معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ثم طلب منه أن يبيعه إياه أي طلب النبي صلى الله عليه وسلم من جابر أن يشتري منه الجمل بوقية، فأبى أولا أبى جابر أن يبيع، ثم وافق بعد ذلك، لكنه استثنى يعني شرط البيع حملانه إلى أهله في المدينة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط على ذلك. فلما بلغ أي وصل المدينة أي جابر عبد الله بالجمل فأعطاه ثمنه، يعطى النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الجمل، فرجع وترك الجمل عنده. عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يرسل في أثره قائلا أتراني ماكستك لآخذ جملك أي ناكستك في البيع لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. فكل حديث يؤخذ من هذا الحديث جواز التسييب للدابة التي لم يبق فيها فائدة، وذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وعدم نهي عن ذلك، يعني تسيبه بعد تركها للمحتاجين إما أن يأكلوها أو يركبوها أو يحرثوا عليها ونحو ذلك، يعني كأنها صدقة، كأنها وقف صدقة. ثانيا لم يكن التسييب أي للجمل على ما كان يعتقد أهل الجاهلية بالسائبة، يعني لم يفعل جابر هذا التسييب من أجل مشابهة الكفار والمشركين في تركهم لدوابهم لآلهتهم، ولكن لغلبة الظن على أن الجمل لا يستفاد منه فيما بعد. والسائبة التي عند الجاهلية التي ذكر الله تعالى في قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام لكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. يقول سعيد بن مسيب في ابن كثير رحمه الله وغيره البحيرة التي يمنع دروها للطواغيت، يعني لا فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة هي التي لا يحمل عليها، يعني كالناقة التي لا يحمل عليها الجمل الذي لا يحمل عليه، ويسيبونها لآلهتهم. والوصي له الناقة البكر تبكر في أول نتاج في الإبل ثم تثنى بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها أي بعد يسيبون لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. يعني فإذا أنتجت هذه الناقة نتاجين أنثيين بعد ذلك يسيبونها لآلهتهم. والحام وفحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه أي تعب من الضراب وأصبح هزيل عن الضراب للنياق تركوه للطواغيت. ثالثا يؤخذ من هذا الحديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه، يظهر أنه دعاء قصد منه النبي صلى الله عليه وسلم تطيب خاطره خاطر جابر، وجبر ما في نفسه من ذلك المأزق الذي كاد يقع فيه لولا ما يسره الله له من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعطفه عليه لكونه صلى الله عليه وسلم رد الجمل إلى جابر ورد له كذلك الثمن الذي وكذلك نعم رد الجمل وأبقى الثمن الذي سلمه لجابر. رابعا في قوله وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، الضرب من النبي صلى الله عليه وسلم تحول بركة في حق جابر أي حق جمله، تحول بركة في حق جابر وجمله وجملة عن في حق جابر وجملة فسار سيرا ما كان يسيره، وهذه هي المعجزات الظاهرة حيث أن الجمل كان عاجزا عن المشي فأصبح بعد الضرب سريعا فيه أي في المشي. خامسا يؤخذ من قوله بعنيه بوقية أي أنه يجوز مبايعة من لم يعرض سلعته للبيع، يعني جابر ما قال من يشتري هذا الجمل وإنما بدره النبي صلى الله عليه وسلم بالشراء فقال أتبيعني هذا الجمل. سادسا قوله لا يحتمل أنه امتناع من البيع لا يريد أن يبيعه، ويحتمل أنه امتناع من الثمن لكونه الأوقية قليلة في حق الجمل. سابعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، مرة أخرى تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم بطلب البيع. ثامنا فيه دليل على جواز تكرار المبايعة لمن لم يعرض سلعته للبيع. تاسعا في قوله فبعته، الفاء هنا رابطة بين طلب البيع والموافقة عليه أو سببية أي بسبب تكرير النبي صلى الله عليه وسلم بعته وبوقية كما طلب. عاشرا يؤخذ من قوله واستثنيت حملانه إلى أهلي، جواز الاستثناء إذا كان معلوما، وهذا استثناء للمنفعة وهي ركوب الجمل أو ركوب البضاعة على الجمل، ولم يكن استثناء لبعض الشيء المبيع. فالمنفعة هنا هي منفعة الحمل لا منفعة الشرب من اللبن إذا كانت ناقة أو أخذ شيء من وبره وبر الجمل أو نحو ذلك. الحادي عشر أن هذا لا يتنافى أي هذا البيع للجمل واشتراط الحمل عليه لا يتنافى مع حديث النهي عن الثنية. حديث النهي عن الثنية أن النبي في حديث جابر بن عبد الله يظهر والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنية إلا أن تعلم. روى الترمذي في سننه. الثنية هي أن يباع الثمر ويستثنى منه جزء غير معلوم القدر، أي لا يباع، فهذا هو المنهي عنه. أما إذا علم الشيء المستثنى من الثمر أو نحوه وعلم مقداره فإنه يجوز بيع بقيته، فيبقي ذلك تلك السلعة أو الثمر أو نحو ذلك. يقول الشيخ رحمه الله: فالثنية المنهي عنها هي ما لم تكن معلومة بأن تكون غائمة في المبيع، أي مجهولة، مجهولة المقدار. ومن قال بعتك هذا القطيع من الغنم واستثنيت واحدة منه، لا يدرى ما الواحدة هذه، فهذه الثنية المنهي عنها، فإنه لا يجوز ذلك إلا أن ينصص على الشاة المستثناة أي التي لا تباع. وإن استثنى منفعة فلا بد أن تكون تلك المنفعة معلومة بمقدارها وثمنها، سواء كان حمل أو كان أجرة أو كان غير ذلك، فلا بد أن تكون تلك المنفعة معلومة بمقدارها وثمنها، فإنه إنما يكون عن ثنية غير معلومة، وإذا فلا تعارض. ثاني عشر: أن هذا الاستثناء واستثنيت حملانه إلى أهلي، أن هذا الاستثناء كان شرطا في البيع، وكان إنشاؤه مع إنشاء العقد وهو بيع الجمل، ولم يتم العقد إلا به أي بالحمل إلى مكان بيت جابر رضي الله عنه، وهي المنفعة الحمل. وقد أنكر بعض الفقهاء مثل هذا، ولكن سلكوا في سبيل تخريجه والاعتذار عن وقوعه مسالك شتى، مع العلم أن حديث جابر أقوى من حديث النهي عن بيع الشرط. قال الصنعاني رحمه الله بعدما ذكر بعض تلك المسائل التي سلكوها في الاعتذار عن هذا الحديث والأخذ به، فقال: وقوى الحافظ بن حجر كونه وعدا حل محل الشرط كما نقله عن إسماعيل. قلت: والقول الصنعاني، وهذا كله وفاء بحق المذاهب، وإلا فقول صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون معلوما في حديث الثنية واضح في ساعة هذا الشرط وأمثاله، انتهى كلام الصنعاني رحمه الله. ودل أن تلك التكلفات التي تكلفوها في زعمهم المعارضة من هذا الحديث، الحديث النهي عن الثنية والحديث النهي عن بيع الشرط، والصواب أن النهي إنما هو عن الثنية المجهولة، أي الشيء المستثنى في البيع الذي لا يعلم مقداره، والشرط الذي يتعاظم مع البيع أو ينافيه ويضاده، كمن يقول: لا أشتري منك هذه الدار إلا أن تبيعني منك السيارة ونحو ذلك. أما من لم يكن كذلك فليس في معارضة له، علما بأن حديث جابر أصح من تلك الأحاديث التي عارضوا بها رحمنا الله وإياهم. الثالث عشر: من حديث جابر بن عبد الله بقصة حملانه لجماله إلى المدينة بعد بيع النبي صلى الله عليه وسلم، شراء النبي صلى الله عليه وسلم منه الجمل، يؤخذ منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتراني ما كسلك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. يؤخذ من هذا التفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وكرم خلقه وسخائه، وكرمه الذي جعل الدنيا عنده لا تساوي شيئا، صلوات الله وسلامه عليه القائل: ما لي وما للدنيا، وأنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم طامعا في الدنيا لأبقى الجمل عنده، ولما أعاد الجمل إلى جابر، ولأخذ دراهمه من جابر، ولكن لمحبته للأجر والثواب عند الله ترك الدراهم وترك الجمل. وأيضا فيه تأليف لقلوب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لبيان سماحة الدين وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثال لقول الله تعالى: ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. في حاجة رابع عشر أن الاستثناء إنما يكون صحيحا بشروط. الاستثناء في البيع يكون صحيحا بشروط. الشرط الأول أن يكون الاستثناء من عين المبيع معينا، كاستثناء شاة من قطع غنم، كان يقول بعتك هذا الغنم ومنه مثلا 40 رأس من الغنم إلا هذه الشاة ويعينها، هذا جائز. أما إذا قال بعتك هذه 40 إلا شاة بدون تعيين فهذا لا يجوز، هذا منهي عنه. واستثناء نخلة من نخيل البستان، يقول بعتك هذا النخيل إلا تلك النخلة ويعينها، فهذا جائز. أما إذا قال بعتك هذه النخل إلا نخلة بدون أن يعينها فهذا لا يجوز، فهذا لا يصح إلا أن يكون المستثنى معروفا. الشرط الثاني أن يكون الاستثناء من منفعة المبيع معينا أيضا مبينا، كاستثناء سكن الدار، يكون المستثنى من منفعة المبيع معينا أيضا مبينا كاستثناء سكن الدار مدة معلومة، يعني قال أبيعك هذه الدار بشرط أن أسكنها شهر أو سنة، هذا جائز. أو أبيعك هذه الدابة بشرط أن أركبها أو السيارة أركبها إلى مدينة كذا، هذا جائز. واستثناء ركوب الدابة أو السيارة إلى موضع معين، هذا جائز. الشرط الثالث أن هذا الشرط لا يصح، شرط الاستثناء والثنية لا يصح إلا أي المنفعة إلا إذا كان في ذات المبيع أو منفعته. أما أن يكون الاستثناء في غير المبيع يعني في شيء آخر فهذا لا يجوز، ويكون مما نهي عنه في حديث النهي عن بيع وشرط كما تقدم، أن يقول بعتك هذه الدار بشرط أشتري أو تبيعين تشتري منك سيارتك أو تبيعين سيارتك مثلا أو دارك ونحو ذلك، فهذا شرط لا يصح والله أعلم. لعلنا نكتفي بهذا المقدار، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.